الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لازمنا نتحدث في الفرع السابع، حيث أن المصنف ذكر بأنه أي شيء يفرض له أي نحو من الوجود والثبوت لا بد أن يكون ذلك الثبوت بالوجود، حيث أن الوجود هو الأصيل، فأي شيء ثابت لا بد أن يكون موجود، أي شيء ثابت لا بد أن يكون موجود. ثم بعد ذلك من هذه النقطة انتقل إلى أنه انتقل إلى بيان أن هناك تصديقات نفس أمرية، بمعنى أنها حقة وصادقة ومطابقة للواقع، ومع ذلك ليس لها لا ثبوت خارجي ولا ثبوت ذهني. هذه كيف تكون مطابقة للواقع مع أن هذا الواقع الذي تطابقه أولا لا بد أن يكون ثابت لأنه يكون معدوم، وهذا الثبوت لا هو ثبوت بحسب الواقع الخارجي ولا هو ثبوت بحسب الواقع الذهني، إذن هذا الثبوت أين هو؟ ومن هنا المصنف ماذا فصل؟ قال بأن القضايا الصادقة التي ملاك صدقها مطابقتها للواقع، هذه قد تكون مطابقة للواقع الخارجي، وقد تكون مطابقة للواقع الذهني، وقد تكون ماذا؟ مطابقة لواقع ليس هو الخارج وليس هو الذهن. إذن أين هذا الثبوت؟ مفصلا بينا الآن هذا التساؤل، فقط نريد ماذا؟ أن نجيب عما ذكره المصنف. إذن نحن الآن نريد أن نبين ماذا؟ أن نبين هذا النحو من الثبوت، هذا النحو من الواقع الذي تطابقه هذه القضايا التي لا مطابقة لها في الخارج ولا في الذهن، أين هذا الواقع وأين هذا الثبوت؟ المصنف يقول بناء على ما بينا وبناء على ما ثبت من أصالة الوجود، يكون الحديث ماذا؟ يكون الحديث مطابق لما ذكرناه في أصالة الوجود. وحينئذ نأتي ماذا نقول؟ نقول أما بالنسبة إلى الوجود وأحكام الوجود، فجميع القضايا، التفتوا إخواني، فجميع القضايا المرتبطة بالوجود وأحكام الوجود الذي هو الأصيل وثبتت له الأصالة، مطابقه أين؟ بحسب الواقع ماذا؟ بحسب الواقع الخارجي. وطبعا إخواني هنا بحسب الواقع الخارجي، سواء الخارج بالمعنى العام، سواء كان الخارج العيني أو كان الواقع الخارجي والوجود الخارجي الذهني، وهذا حينئذ سوف يكون قضية عامة. لاحظوا مثلا عندما نقول الوجود علة، أو عندما نقول العلة موجودة أو المعلول موجود، هذه قضية صادقة. عندما تقول واجب الوجود موجود، عندما تقول الممكن موجود، هذه قضايا صادقة. الإمكان حكم الوجود، والوجوب أيضا حكم الوجود، وقلنا هذه من عكس الحامل، في الحقيقة هي ماذا؟ الوجود واجب، الوجود ممكن. هذا الموضوع الذي هو الوجود والمحمول الذي يعبر عن أحكام الوجود، هذه قضايا صادقة وصدقها بحسب الواقع الخارج العيني، فبمطابقتها للواقع الخارج العيني ماذا تكون؟ تكون صادقة. فإذا إذا كان واجب الوجود فعلا موجود في الخارج، وهناك وجود هو واجب في الواقع العيني، فالقضية صادقة. وإن لم يكن في الواقع العيني وجود متحقق في الخارج للواجب، فالقضية تكون كاذبة. وهكذا بالنسبة إلى قولك الوجود ممكن، الوجود علة، الوجود معلول، وغيرها من الأمور التي تعبر عن الوجود وأحكام الوجود مطابقها في الواقع الخارجي، كذلك بحسب الواقع الذهني. وأرجو الالتفات إخوان، بحسب الواقع الذهني والوجود الذهني، الذهن بما هو وجود تكويني متحقق في الخارج يطرد الجهل ويثبت العلم في النفس، هو وجود من الوجودات وهو الأصيل. ومن هنا كل حكم يثبت للوجود الذهني صدقه في أي شيء، صدقه بحسب مطابقته للوجود الذهني الأصيل، صدقه بحسب مطابقته للوجود الذهني الأصيل. مفهوم الإنسان موجود أو ليس بموجود؟ مفهوم الإنسان موجود، هذا عندما تعطيه خصائص النوع، فالنوعية إنما هي لأي شيء؟ لهذا الوجود في الذهن، النوعية لهذا المفهوم في الذهن. فإذا لاحظوا إخواني، ومن هنا كل الخصائص التي تثبت للمفهوم هذه خصائص الوجود الذهني، ومطابقتها ماذا؟ مطابقتها بحسب ماذا؟ مطابقة الوجود الذهني. فإن طابقت الوجود الذهني كانت صادقة، وإن لم تطابق الوجود الذهني كانت كاذبة. يعني ماذا؟ يعني عندما أخذ مفهوم الإنسان هذا كمفهوم موجود في الذهن، قابل لأن ينطبق على كثيرين أو ليس قابل لأن ينطبق على كثيرين؟ قابل لأن ينطبق على كثيرين، فأصفه بأنه كلي، فأصفه بأنه كلي وأصفه بأنه جزئي. هذه لاحظوا إخوان، عندما أصف هذا أصف في الحقيقة هذا وصف للماهية، لكن وصف للماهية بلحاظ وجودها في الذهن. فالحكم أولا وبالذات هو حكم من؟ هو حكم الوجود، وهو ثاني وبالعرض ماذا يكون؟ يكون للماهيات. إذا لاحظوا إخواني، إذا كل حكم واقعي سواء طابق الواقع الخارجي أو طابق الواقع الذهني إنما هو حكم من؟ إنما هو حكم الوجود. فصدق القضايا المرتبطة بالوجود صدقها بحسب الواقع الخارجي وصدقها بحسب الواقع الذهني. إن طابقت الواقع الذهني والواقع الخارجي فهي صادقة، وإن لم تطابق فهي ماذا؟ فهي كاذبة. ولكن المصنف يقول باعتبار أن العقل يضطر لأن يفرض الوجود للماهية، العقل في مرحلة لاحقة يضطر لأن يفرض الوجود ماذا؟ للماهية. الماهية بناء على أصالة الوجود موجودة أو غير موجودة؟ الماهية غير موجودة، الماهية ليست هي الموجودة وليست هي المتحققة ماذا؟ في الأعيان. فإذا الماهية غير موجودة ولا يثبت لها أي حكم، ولكن باعتبار أن الماهية متحدة بالوجود أو ليست متحدة بالوجود؟ متحدة بالوجود، هي ظهورات الوجود لدى الأذهان، هي حدود الوجود الخارجي، هي أنحاء الوجود ماذا؟ الخارجي كما بينا. إذن هذا الاتحاد بين الوجود والماهية اتحاد الحد مع محدوده، واتحاد النحو مع ذي النحو وهو الوجود، واتحاد الظهور في الذهن لدى المظهر الذي هو الوجود الخارجي، هذا الاتحاد يضطر العقل لأن ننسب الوجود لأي شيء؟ للماهية. لاحظوا إخواني، إذا أبدأ أقرب الفكرة، من قبيل ماذا؟ البصر والعمى، الذي هو متحقق في الخارج البصر أو العمى؟ البصر، وليس العمى إلا فقدان البصر، لكن حيث أن العمى كأنه حل محل البصر وكأنه متحد مع البصر، يعني هو عدم البصر، هو نسبة إلى البصر، نسبنا ماذا؟ الوجود للعمى. فماذا نقول؟ العمى موجود. ففي الحقيقة العمى ليس بموجود، ولكن نسبة الوجود إلى العمى من نسبة الشيء إلى غير ما هو له، لكن هذا العقل يضطر إليها أو لا يضطر؟ يضطر، فينسب الوجود إلى العمى. كذلك الماهية لأنها متحدة بالوجود وتمثل حد الوجود، العقل يضطر ماذا؟ يضطر لنسبة الثبوت إليها ونسبة الوجود إليها، فيعتبرها موجودة. ومن هنا قلنا بأن وجودها حقيقي عيني أو اعتباري؟ اعتباري، وهذا هو معنى اعتبارية الماهية. اعتبارية الماهية بأي معنى؟ بمعنى أنها لا وجود لها في الخارج ولا وجود لها في الذهن، وإنما لأجل اتحادها بالوجود نسب الثبوت والوجود ماذا؟ إليها، ونسب الثبوت ماذا؟ والوجود لأحكامها. فماذا تقول؟ تقول الإنسان نوع، الإنسان ناطق، الإنسان حيوان، هذه النسبة أحكام من؟ أحكام الماهية. فيفترض الثبوت للماهية ويفترض الثبوت لأحكام الماهية، وكل هذا الثبوت الذي يفرض إنما هو ثبوت افتراضي يضطر العقل الافتراضي. العقل يضطر لافتراضي إخوان، ليست ماذا حتى لإيصال الفكرة، ليست القضية اعتبارية أعتبر أو لا أعتبر، ليست هي باعتبار المعتبر قضية اختيارية، فأنا إما أن أجعل الوجوب للصلاة أو لا أجعل الوجوب للصلاة، هذا جعل واعتبار، لكن بيدي أن أجعل وبيدي أن لا أجعل. هذه قضية مرتبطة ماذا؟ بمولوية المولى. الآن المولى العرفي إما أن يجعل في حق عبده وجوب الإتيان بالماء أو لا يجعل في حق عبده وجوب الإتيان بالماء، هذه قضية اعتبارية اختيارية، له أن يعتبر الوجوب وله أن لا يعتبر الوجوب. هنا نسبة الوجود للماهية ليس كنسبة الوجود إلى نسبة الوجوب إلى الإتيان بالماء، ذاك أمر قد يجعل وقد لا يجعل، لكن نسبة الوجود إلى الماهية وإن كانت هي ليست نسبة حقيقية ولكنها نسبة اضطرارية، يضطر العقل ماذا؟ يضطر العقل للنسبة. كما أنك الآن كل واحد تطرح عليه قضية أن العمى موجود أو ليس بموجود، ماذا يقول؟ العمى موجود، يضطر العقل لنسبة الوجود إلى العمى مع أن العمى أمر عدم، باعتبار ماذا؟ باعتبار علاقة ماذا؟ العلاقة والتناسب والنسبة بين العمى، بين عدم البصر وبين البصر، هناك نسبة، ليس عدم كل شيء وإنما عدم البصر، فحيث أن البصر موجود إذا فقد البصر الوجود يكون لمن؟ يكون للعمى. هذه نسبة اضطرارية مع أنه بحسب الواقع الفلسفي توجد نسبة أو لا توجد؟ لا توجد نسبة، لكن العقل بحسب التحليل يضطر لنسبة الثبوت إلى العمى، كما أنه أيضا يضطر لنسبة الثبوت ماذا؟ للماهية. فنسبة الثبوت للماهية ليست بجعل الجاعل إما يعتبر أو لا يعتبر، وإنما العقل يضطر لهذه النسبة، العقل ماذا؟ يضطر لهذه النسبة. فإذا الثبوت ينسب إلى الماهية وأحكام الماهية نسبة اضطرارية العقل يضطر إليها. إذا سألت لماذا يضطر العقل للاتحاد؟ لأجل الاتحاد بين الماهية والوجود، والماهية تمثل حد الوجود، العقل يضطر لنسبة الوجود إلى الماهية وإن كانت الماهية بحسب الواقع الفلسفي موجودة أو غير موجودة، ليست موجودة. ومن هنا هذا اللحظة إخوان، هذا الظرف الثبوتي الذي يفترضه العقل هذا هو الواقع، ونفس الأمر الذي تطابقه القضايا الماهوية، كل القضايا الماهوية، كل قضية فيها الماهية وأحكام الماهية تطابق الوجود الخارجي الحقيقي العيني، لا تطابقه، تطابق الوجود الذهني الحقيقي العيني، لا لا تطابقه. إذن هي تطابق أي شيء؟ تطابق ذلك الوجود التبعي الذي هو وجود بالعرض افترضه العقل بالاضطرار. فالعقل افترض أن الماهية ثابتة وأحكام الماهية ثابتة، فافترض أن الإنسان ثابت وأن الكلية ثابتة، أن الإنسان ثابت وأن الكاتبية ثابتة، فقال الإنسان كاتب والإنسان حيوان والإنسان ناطق والإنسان كلي إلى آخره ماذا من أحكام الماهية. هذه صدقها لمطابقتها للواقع الخارجي العيني، ليس كذلك، للواقع الذهني العيني الذي هو وجود عيني، ليس كذلك. إذن هي مطابقتها لأي شيء؟ مطابقتها لذلك الثبوت الذي افترضه العقل. فإن كانت مطابقة لذلك الثبوت الذي افترضه العقل بالاضطرار فهي ماذا؟ فهي صادقة، وإن لم تكن مطابقة فهي كاذبة. بعبارة أخرى إخوان، بعبارة أخرى واضحة، هي إن كان ينسب إليها الثبوت ثانيا وبالعراض فالقضية ماذا؟ فالقضية صادقة، وإن لم يكن ينسب إليها الثبوت ثانيا وبالعراض صادقة أو كاذبة؟ كاذبة. يعني مثلا إذا أرد أضرب مثال، عندما أقول بهالشكل هذا جرى هذا الملف، جرى هذا صحيح نسبة الجريان له أو ليس صحيح؟ ليس صحيح. أما عندما يكون الميزاب وأقول جرى الميزاب، النسبة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ صحيحة. لماذا صحيحة؟ لوجود اتحاد بين الماء وبين الميزاب، بينما هذا ليس بينه اتحاد بينه وبين الماء، فنقول جرى أو لا نقول؟ لا نقول جرى. هنا العنقاء مثلا كمثال، العنقاء ماهية العنقاء الثبوت بالعرض ينسب إليها أو لا ينسب؟ حتى الثبوت بالعرض لا ينسب إليها، لأنها ماذا؟ لأنها غير موجودة. فمن هنا لا هي ولا أحكامها ماذا؟ موجودة بذلك الثبوت التبعي. يعني يضطر العقل لإعطائها الثبوت أو لا يضطر؟
لا يضطر.
شريك الباري، شريك الباري له ثبوت تبعي بتبع الوجود أو ليس له هذا الثبوت؟ فيضطر العقل لنسبة الثبوت إليها أو لا يضطر؟ فهو ثابت أو ليس بثابت؟ ليس. عندما تقول شريك الباري موجود صادقة أو كاذب؟ عندما تقول العدم موجود صادقة أو كاذبة؟ كاذبة. وعندما تقول الإنسان موجود صادقة أو كاذبة؟ صادقة، لأنها تطابق ذلك الثبوت الذي يضطر العقل لاعتباره، باعتبار أن هذا الحد للوجود وهو الإنسان متحقق في الخارج أو غير متحقق؟ متحقق في الخارج. فأضطر إلى ماذا؟ أضطر إلى نسبة الثبوت إلى حده وهو الماهية. واضح؟ أضطر إلى نسبة الثبوت إلى حده وهو الإنسان. يعني ماذا لدي؟ لدي وجود ولدي الإنسان. الوجود هو المتحقق والإنسان حده. هذا الحد وجوده متحقق أو غير متحقق؟ متحقق. فينسب الثبوت إلى وجوده حقيقة وإلى ماهيته ماذا؟ ثبوتا تبعيا، ثبوتا عرضيا. هذا الثبوت العرضي هو الذي يصحح القضايا ويثبت صدق القضايا. ولذلك أنت ترى بأن الإنسان موجود صادقة، أما شريك الباري موجود ماذا؟ كاذبة. هذه تطابق ذلك الثبوت الاعتباري وذلك الثبوت ماذا؟ التبعي أو بالعرض، وهذا لا يطابق الثبوت ماذا؟ بالعرض، لأنه له وجود حتى يكون هو موجود بالعرض أو ليس له وجود. ليس له وجود، يعني الوجود أولا وبالذات له غير متحقق حتى تكون هذه الماهية ثابتة ثانيا وبالعرض حتى ينسب إليها الوجود. ومن هنا نرى أن الإنسان موجود صادقة، أن الإنسان كلي صادقة، أن الإنسان حيوان صادقة، أن الإنسان ناطق صادقة، كلها لأنه ماذا؟ لأنه لهذه الماهية ثبوت ثانيا وبالعرض. فلمطابقتها للثبوت ثانيا وبالعرض ماذا تصبح هذه القضايا؟ تصبح قضايا صادقة. وهذا يسمى نفس الأمر. فإذا سئلت ما هو نفس الأمر الذي تطابقه الماهيات، تقول هو الوجود بالعرض الذي يضطر العقل لافتراضه وحمله على الماهية. مهم للذكر
هذا الافتراض ما بيخضع من إنسان إلى إنسان آخر؟
لا، هذا لا، مو قضية إجماع شيخ. هذه القضية احنا بعد من بالفلسفة ما في مثلا إجماع أو سيرة عقلاء أو إلى آخره. بالفلسفة أنه الدليل العقلي إلى التحليل العقلي والدليل البرهاني إلى أي شيء يسوق. ساقنا أولا لأصالة ماذا؟ أصالة الوجود. ومن هنا صدق القضايا المرتبطة بالوجود بأي شيء تكون صادقة بمطابقتها للواقع الأصيل. والماهية ماذا ثبت بالدليل؟ أنها لا تمثل إلا حد الوجود. فحينئذ هي ثابتة في الواقع العيني أو غير ثابتة؟ لكنها بحسب العقل والتحليل العقلي تمثل حد الوجود أو لا تمثل؟ تمثل حد الوجود. فينسب حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر. هذه قضية بعد بالإدراك العقلي، يعني هذه احنا نثبتها بالبرهان، ليست قضية إجماع. أو لأنه إذا شككنا، هذا يقين مركب، إذا شككنا في مثل هذه القضايا بعد معناه أنه الدليل مالتنا على أصالة الوجود صحيح أو غير صحيح. إذا ثبت أصالة الوجود لا بد أن نصل إلى هذه النتائج، وهي ماذا؟ وهي أن الماهية ليس موجودة حقيقة، نسبة الوجود إليها ثانيا وبالعرض، وهذا الوجود ثانيا وبالعرض هو الذي تطابقه وقد لا تطابقه. تطابقه إذا كانت موجودة فتقول الإنسان موجود، ولا تطابقه إذا قلت ماذا؟ العنقاء موجودة. واضح؟ بحسب هذا الوجود التبعي بالعرض، هذا متحقق أو غير متحقق. هذا بعد مو بافتراض المفترض إخواني، هذا مو افتراضي، هذا مو كجعل الجاعل للوجوب على الإتيان بالماء. هذا أمر العقل يضطر إليه، هذا يثبت بالعقل بعد أن كانت الماهية حد الوجود ومنتهى الوجود. هذا أمر ماذا؟ يضطر إليه العقل لكي يحكم به بحسب ما ساقنا إليه البرهان. هذا هم ما في مشكلة لحد الآن. المشكلة وين؟ الآن نأتي ليس إلى الماهيات. لاحظوا إخوان، الآن أصبح لدينا أولا الواقع العيني، من الذي يطابقه؟ الوجود وأحكام الوجود. الواقع العيني من الذي يطابقه؟ الوجود وأحكام الوجود. فتقول الوجود علة، هاي وين مطابقة؟ بحسب الواقع الخارج العيني، هذا الوجود وأحكام الوجود. ولدينا عالم آخر هو عالم الثبوت التبعي للماهية، صدق القضايا الماهوية بأي مطابقة؟ بمطابقة هذا الوجود التبعي. فإن كان هذا الوجود التبعي بالعرض واقعا متحقق كانت القضية صادقة، وإن لم يكن متحقق كانت القضية ماذا؟ كاذبة. واضح كذبها، يعني تقول الإنسان موجود صادقة، العنقاء موجودة ليس صادقة، لأن هذه تطابق الوجود التبعي، تلك لا تطابق الوجود التبعي. هذه لها وجود بتبع الوجود الحقيقي الأصيل، وهذه ليس لها وجود بتبع الوجود الحقيقي الأصيل، كما هي شريك الباري مثلا. أيضا كذلك قولك شريك الباري موجود كاذبة، يعني وجود تبعي ما موجود. هذا هو العالم الثاني التبعي. لاحظوا إخوانا، هناك عالم ثالث أيضا ماذا؟ أيضا بالعرض وأيضا يضطر إليه العقل، وهو ماذا؟ دققوا يا إخوان، وهو الذي يكون بعرض الوجود ويكون بعرض الماهية. من قبيل ماذا؟ من قبيل الأعدام. هنا العدم، دققوا يا إخوان، عندما تقول العدم باطل الذات، وعندما تقول عدم العلة علة لعدم المعلول. هذا العدم، أنا أسألكم، هذا العدم له ثبوت في الواقع العيني أو ليس له ثبوت؟ ليس له ثبوت. إذن بالعالم الأول موجود أو غير موجود؟ غير موجود. له ثبوت تبعي كثبوت الماهية أو ليس له ثبوت؟ يعني العدم يشكل حد الوجود، نقيض الوجود. العدم نقيض ماذا؟ نقيض الوجود. العدم باطل الذات، العدم المطلق، العدم باطل الذات. هذا العدم هو نقيض ماذا؟ للوجود. فليس هو حد الوجود حتى يسري حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر. فله ثبوت تبعي كثبوت الماهية أو ليس له؟ ليس له ثبوت تبعي كثبوت الماهية. ولكن لاحظوا إخواني، ولكن هكذا نقول، إن بعض القضايا، إن بعض القضايا يضطر العقل لإعطائها ثبوت من نوع ثالث، يضطر العقل لإعطائها ثبوت من نوع ماذا؟ من نوع ثالث غير ثبوت الذي للماهية. من قبيل ماذا؟ من قبيل العدم. العدم أليس هو نقيض للوجود أو لا؟ نقيض للوجود. فكأن العقل يرى، تفتوا إخواني، فكأن العقل هكذا يرى، أنه عندما انتفى الوجود ماذا حل محله؟ العدم. فكأن العدم رفع الوجود وحل ماذا؟ وحل في محله. هنا ليس حد ومحدود، وإنما هنا نقيض ونقيض آخر. ولكن العقل بتبع ثبوت الوجود في الخارج، عندما يرتفع الوجود كأن العدم قد حل في محله، فهنا العقل يضطر لأن يعطي ماذا؟ الثبوت للوجود، ثبوت للعدم. لكن هذا الثبوت للعدم يمثل حد الوجود أو نقيض الوجود؟ هذا يمثل نقيض الوجود، لكنه يعطيه الثبوت، يعني من باب ماذا؟ أفرض من باب أنك تسري حكم أحد المتناقضين إلى المناقض ماذا؟ إلى المناقض الآخر، من قبيل قضية التغليب. فهنا العقل هو الذي يضطر لأن يضفي الثبوت للعدم، لأن العدم كأنه حل محل الوجود. هذا إخوان ثبوت، لكن هذا ثبوت من نوع آخر، ليس يمثل حد الوجود، ليس هو كالماهية، وإنما هذا ثبوت أقل درجة من ماذا؟ من الماهية. الماهية أقرب إلى الوجود، تمثل حد الوجود، منتهى الوجود، فنسبة الثبوت إليها أولى من نسبة الثبوت إلى العدم. لكن العدم تنسب إليه الثبوت في مرحلة لاحقة، لأن العقل يفترض أن العدم قد حل محل الوجود، فمن الوجود نعطي الثبوت لمن؟ نعطي الثبوت للعدم، نعطي الثبوت للعدم من الوجود. فلولا الوجود، فلولا الوجود نحمل الثبوت على العدم أو لا نحمله؟ لو لم يكن الشيء ثابت والعدم يأتي ويحل محل هذا الثبوت كأنه هكذا، فينعدم الوجود. لأجل أن الوجود قد انعدم، تصورنا أن العدم له ثبوت، فنسبنا الثبوت لمن؟ نسبنا الثبوت للعدم. فالعدم نسبة الثبوت إليه بعرض نسبة الثبوت لمن؟ للوجود، وببركة الوجود. ومن هنا يقال بأن العدم وأحكام العدم ينسب إليها الثبوت ببركة الوجود. فتقول تعطي ماذا تقول؟ عدم العلة علة لعدم المعلول. فهنا كأن العلة انتفت وحل محلها ماذا؟ عدم العلة. والمعلول انتفى وحل محله ماذا؟ حيث أن العلة وجود العلة علة لوجود المعلول، كأنه عدم العلة أيضا ماذا سوف يكون؟ علة لعدم المعلول. يعني إذا كان المعلول عند وجود العلة يوجد، فهو عند عدم العلة ماذا؟ ينعدم. فكأن للعدم أيضا ماذا؟ ثبوت. لكن هذا الثبوت ثبوت بحسب الواقع الخارجي، بحسب أنه حد الوجود، ليس كذلك. وإنما ما هو؟ وإنما هو افتراض عقلي، خلنا نسميه من الدرجة الثالثة. شايفين مواطن من الدرجة الأولى، مواطن من الدرجة الثانية، مواطن من الدرجة الثالثة. العدم هذا مواطن من الدرجة الثالثة، يعني هذا لا ينسب إليه الوجود لأنه أمر عدمي منسوب للوجود، وإنما ينسب له الوجود لأنه نقيض الوجود. فكأن الوجود ارتفع وحل النقيض، عندما حل النقيض وهو العدم مباركا أعطيناه ماذا؟ أعطيناه الثبوت. فإذا لاحظوا هناك ثبوت للعدم، لكن ثبوت للعدم وين؟ بحسب افتراض العقل وبحسب التحليل العقلي. فالعقل هو الذي يعطي الثبوت للوجود لأجل ماذا؟ لأجل المناقضة بين للعدم الوجود، لأجل المناقضة بين العدم ماذا؟ بين العدم والوجود، وإضفاء الثبوت عليه في هذا العالم الثالث. إذن هذا عالم، عالم الثالث كذا صح التعبير، هذا العالم الثالث، هذا عالم ثالث يفترضه العقل، ليس له واقع عيني، وليس هو كالماهيات. الماهيات درجة ثانية ينسب إليها الوجود ماذا؟ نسبة حقيقية. لكن هذا المجازية فيه أوضح، والتحليل العقلي فيه ماذا؟ بعد أوضح. حسنا إن شاء الله نجي من وضح أكثر إن شاء الله. خلي أضرب أمثلة بعد أكثر شوي، الأمثلة أدق. التفتوا إخواني، لدينا بعض المفاهيم، هذه المفاهيم لا يمكن أن تنتزع من الخارج، وإنما تنتزع عن طريق انتزاع المفاهيم الماهوية. وأرجو الالتفات لهذه النقطة حتى المقدار نطبق عبارته. المفاهيم تنقسم إلى مفاهيم فلسفية وإلى مفاهيم ماذا؟ ماهوية. مفاهيم ثانية فلسفية ومفاهيم ماهوية. التفتوا إخواني، المفاهيم الفلسفية شنو خصوصيتها؟ الواقع الخارجي بما هو واقع خارجي. دققوا يا إخواني، يأتي إلى الذهن أو لا يأتي؟ لا يأتي إلى الذهن. الآن وجود النار بما هو هذا الوجود الأصيل، يأتي إلى الذهن أو لا يأتي؟ لا يأتي إلى الذهن. إذن وجود النار لا يمكن أن يأتي إلى الذهن، لأنه هو منشأ الآثار وهو الأصيل، فلو جاء إلى الذهن ماذا؟ لاحترق الذهن. فإذا الوجود الخارجي يأتي إلى الذهن أو لا يأتي؟ أما بالنسبة إلى الماهية، الماهية هي نفسها الموجودة في الخارج، تأتي إلى الذهن أو لا تأتي؟ الماهية تأتي إلى الذهن. فإن الحيوانية الناطقية الموجودة في الخارج هي نفسها وين موجودة؟ موجودة في الذهن. لا تختلف الحيوانية الناطقية في الخارج عن الحيوانية الناطقية ماذا؟ في الذهن. فالناطقية في الذهن هي الناطقية في الخارج، والحيوانية التي في الخارج هي الحيوانية التي ماذا؟ في الذهن. والإنسانية التي في الذهن هي الإنسانية في الخارج. التفتوا إخواني، وهذا إن شاء الله مفصلا مفصلا يأتي في المرحلة 11، وهو مرتبط بنظرية المعرفة، ولكن بنحو الإجمال أبين لكم إخواني، لأنه تفصيل هناك يجي. إذن الوجود الخارجي يأتي إلى ذهني أو لا يأتي؟ لا يأتي. أستطيع أن أحصل مفاهيم عن الوجود الخارجي أو لا أستطيع؟ مفاهيم عن الوجود الخارجي ما أقدر أحصل. إذن كيف أحصل مفاهيم عن الوجود الخارجي؟ تفتوا إخواني، عندما تأتي الماهيات للذهن، تقفوا يا الماهيات تأتي إلى الذهن أو لا تأتي؟ تأتي، وهي تمثل حد الوجود أو لا تمثل؟ تمثل حد الوجود. فهذا الوجود الذي تأتي ماهيته إلى ذهني أنا لا أعرف كنها ولا يأتي كنهه، ولكن الماهية هي يمكن أن توجد في الخارج لوحدها أو ببركة الوجود. فإذا هذه الماهية التي جاءت إلى ذهني لابد أن يكون وراءها ماذا؟ وراءها وجود، هو عن طريقها ماذا جاءت الماهية. فأنتزع مفهوم الوجود من الماهية التي جاءت وخلفها الوجود الحقيقي. ولذلك قيل بأن مفهوم الوجود منتزع من المفاهيم الماهوية. ولذلك قالوا بأن المفاهيم الماهوية مفاهيم أولية، والمفاهيم الفلسفية مفاهيم ثانوية. يعني شنو ثانوية؟ يعني عندنا وجود خارجي وعندنا ماهية خارجية. الماهية الخارجية تأتي إلى الذهن، والوجود الخارجي لا يأتي إلى الذهن. ولكن حيث أن هذا الوجود الخارجي ببركته أنا أخذت الماهية، فأنا أنتزع مفهوم الوجود لكي يحكي عن ذلك الوجود الذي ما جاء إلى ذهني. لكن يحكيها أو لا يحكي؟ يحكي كنها أو فقط حكاية؟ فقط حكاية، لأن كنه الوجود لا يأتي. أما كنه الماهية يأتي أو لا يأتي؟ يأتي كنه الماهية. ومن هنا قالوا بأن المفاهيم الفلسفية هي مفاهيم ثانية منتزعة من المفاهيم الأولية. فأول مفاهيم ينتزعها الإنسان هي المفاهيم الماهوية، وثاني مفاهيم ينتزعها الإنسان هي المفاهيم الفلسفية. والمفاهيم الفلسفية دائما تحكي الوجود وأحكام الوجود ومطابقتها بمطابقة الوجود الخارجي. ومن هنا قالوا مفهوم العلة مفهوم فلسفي، لأن حكم الوجود، ومفهوم القدم والحدوث والقوة والفعل هذه كلها مفاهيم ماذا؟ ثانية فلسفية تحكي الوجود وصدقها بمطابقتها للوجود الخارجي، لكن هي منتزعة من أي شيء؟ منتزعة من المفاهيم ماذا؟ من المفاهيم الماهوية. هذه منتزعة من المفاهيم الماهوية، لاحظوا إخوان، منتزعة من المفاهيم الماهوية. هذه إذن المفاهيم، دققوا يعني المفاهيم، ها مو الوجود الخارجي، لها مطابق في الخارج أو ليس لها مطابق في الخارج؟ ليس لها مطابق في الخارج، لأن هذه مفاهيم انتزاعية، يعني هي ليس لها وجود إلا أنها منتزعة من المفاهيم الماهوية. فإذا ليس لها مطابق في الخارج، وليس لها مطابق في الذهن، وليس هي ماهية، إذن كيف انتزعت؟ لاحظوا إخوان، انتزعت من المفاهيم الماهوية فيعطى لها ثبوت ببركة الماهية، فيعطى لها الثبوت ببركة الماهية. ولذلك صدق هذه المفاهيم الفلسفية ببركة صدق ثبوت الماهية. شوفوا الترتيب إخوان، هذا العالم الثالث بعد يتضح بشكل واضح. الوجود هو الموجود الأصيل، الماهية مطابقها لمن؟ للثبوت بتبع الوجود، والمفاهيم الثانية الفلسفية صدقها بتبع ثبوت من؟ ثبوت الماهية. فثبوت الوجود ثم ثبوت الماهية ثم ثبوت ماذا؟ ثم ثبوت المفاهيم الفلسفية. والمفاهيم الفلسفية ثبوتها العقل يضطر إليه، وإلا هي لا ثبوت لها ماذا؟ في الخارج، لا مطابقة لها في الخارج، لأن ما في الخارج لا يأتي إلى الذهن، وهي فقط منتزعة من المفاهيم الماهوية، من قبيل مفهوم العلية، القوة، الفعل، التقدم، التأخر. الوجود مفهوم الوجود مفهوم انتزاعي ينسب له الثبوت ببركة الماهية، فالماهية ينسب إليها الثبوت ببركة الوجود الخارجي، ومفهوم الوجود ينسب إليه الثبوت ببركة الماهية. لأنه لولا الماهية ينتزع هذا المفهوم أو لا ينتزع؟ لا ينتزع. يعني بعبارة أخرى، أنت لو لم تتصل بالماهيات الخارجية تأخذ مفاهيم أو لا تأخذ؟ فلا توجد لديك مفاهيم أصلا في ذهنك. فأنت عندما حصلت المفاهيم الماهوية استطعت ماذا؟ أن تنتزع مفاهيم تحكي أحكام الوجود وتحكي الوجود الخارجي. واضح إخوان؟ إذن لدينا ثلاثة عوالم من الثبوت: ثبوت أول حقيقي هو الأصيل، ثبوت ثاني للماهية يفترضه العقل ويضطر إليه العقل، ثبوت ثالث إما بتبع الوجود وإما بتبع الماهية. بتبع الوجود مفهوم العدم، وبتبع الماهية كل المفاهيم الفلسفية. كل المفاهيم الفلسفية إخوان، كل المفاهيم الفلسفية. ومن هنا تعرفون بأنه المفاهيم الثانية المنطقية تطابق أي شيء؟ كما بين الوجود الذهني. أما المفاهيم الثانية الفلسفية فأي شيء تطابق؟ تطابق الثبوت العالم الثالث، ثبوت العالم الثالث. ومن هنا المفاهيم الثانية المنطقية. لماذا سمي الثانية؟ لأنه لولا أن تأتي المفاهيم الماهوية توجد لدي مفاهيم حتى أبين خصائصها أو لا توجد. فعندما توجد مفاهيم في ذهني ماهوية أبين خصائص هذه المفاهيم من كلية وجزئية ونوعية وجنسية، ماذا تكون هذه؟ خصائص المفاهيم الماهوية في الذهن، فهي منتزعة ماذا؟ أولا أو ثانيا؟ فبعد وجود المفاهيم الماهوية تأتي الخصائص لهذه المفاهيم. خصائص المفاهيم في الذهن هي المفاهيم الثانية المنطقية، ومطابقتها وين؟ بحسب الوجود الذهن، لأنها موجودة في الذهن. أما ثانوية المفاهيم الفلسفية ليس كذلك. ثانوية المفاهيم الفلسفية بمعنى انتزاعية، يعني منتزعة من المفاهيم الماهوية ينسب إليها الثبوت، مو ثانيا وبالعرض، ثالثا وبالعرض. ثالثا وبالعرض ينسب إليها. إذن لاحظوا إخوان، هذه انتزاعية. أما المفاهيم الثانية المنطقية ليست مفاهيم انتزاعية، مفاهيم حقيقية، لكن الثانوية هذه خصائص الماهيات، وهذه منتزعة من الماهيات. إخواني تلتفتون إن شاء الله تفصيل يجي. ولذلك المفاهيم الثانية الفلسفية مفاهيم انتزاعية منتزعة من المفاهيم الماهوية، والمفاهيم الثانية المنطقية ليست انتزاعية، حقيقية، لكنها تمثل خصائص المفاهيم الماهوية. لكن على كل حال هي ثانية، هذه ثانية وهذه ثانية، هذه تمثل الخصائص وهذه انتزاعية. طبق المقدار. قال: والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة، دققوا بالعبارة إن شاء الله يتضح المطلب أكثر، وإن كان هو المصنف هم ما اقتنع، قال يجي إن شاء الله مصنف بهالمقدار، لأنه إن شاء الله مفصلا، إحنا الآن ما دخلنا بحث أنه كيف تحصل المفاهيم وكيف تأتي إلى الذهن وكيف تنقسم وكيف يحللها العاقل وكيف حينئذ تنحل إلى ماهوية وثانية منطقية وثانية فلسفية، ما دخلنا في تفاصيلها، تفاصيلها إن شاء الله في المرحلة الحادية عشر. أن الأصيل، دقق بالعبارة يا إخوان، حسب ما تقدم أن الأصيل هو الموجود الحقيقي وهو الوجود، الوجود هو الأصيل، وله كل حكم حقيقي، وله كل حكم حقيقي. إذن الأحكام الحقيقية لمن؟ للوجود، سواء كان هذا الوجود الخارجي أو كان هو الوجود الذهني، الوجود هو صاحب الأحكام الحقيقية. ولذلك إخوان عندما نأتي في مرحلة الوجود الذهني خصائص من نذكر؟ كونه رابط، كونه قائم بغيره، هذه خصائص من؟ خصائص الوجود الذهني، أحكام الوجود الذهني، وهي أحكام حقيقية. ثم لما كانت الماهيات هي حدود الوجود وظهورات الوجود للأذهان، هذه نقطة مهمة وهذه نقطة واقعية، الوجود الخارجي لا يمكن أن يظهر إلى الذهن إلا بالماهيات، لأن الوجود الخارجي يجي للذهن أو ما يجي؟ لا يأتي إلى الذهن. فالوجود الخارجي لا يمكن أن يأتي إلا إلى الذهن، ولكن واسطتنا إلى الوجود الخارجي من هو؟ هو الماهيات. التفتوا إخوان، شوفوا القضية، كل طريقنا الوجود الخارجي ما هو؟ ماهيات. والماهيات اعتبارية، ما إلها وجود في الخارج، فإحنا أصلا علمنا بالخارج أو لم نعلم؟ خارج، الخارج ما هو؟ هو معنى لم نعلم بالخارج. كل اللي نعرفه في هذه الأشياء عدمية، يعني أنت تعلم بأمور عدمية، تعلم أنه مثلا ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، فهمت؟ ولذلك شوفوا إخوان، من هذا المنطلق سقطوا قيمة العلم الحصولي، يعني العلم الحصولي ما هو؟ هو الماهيات تجي ذهنك وتنتزع من عندها مفاهيم إما منطقية وإما فلسفية، والماهيات اعتبارية. وإذا أنت تعرف كنه الأشياء أو لا تعرفها؟ لا تعرف، فمعرفتك هي بأمور عدمية، هذا هيك كذا ليس بكذا ليس بكذا. أما الوجود فلا يأتي إلى ذهنك ولا تعرفه، إذن كيف تعرفه؟ فقط بالعلم الحضوري. ومن هنا أعطوا قيمة عالية لمن؟ للعلم الحضوري. فإذا عرفت، أردت أن تعرف كنه الأشياء، لابد نفس الوجود يحضر عندك، حضور وجود الشيء لدى العالم. وإذا لا أردت هذه المعرفة يسمونها العرفاء عصا الأعمى، هذه عصا الأعمى، إذا أردت عصا الأعمى هو هذا العلم الحصول، عصا يعني من قبيل أعمى وبعصا بهالشكل هذا، لا تعلم بالأشياء، أعمى لا تراها، ولكن بالعصا ماذا؟ بالعصا التي هي الماهية، يقال بأن الماهية هي عصا الأعمى وهي التي تعطيك العلم الحصولي، فأنت عن طريقها تعرف ماذا؟ تعرف الأمور الخارجية. ثم لما كانت الماهيات ظهورات الوجود للأذهان توسع العقل توسعا ليس اختياريا كأن تجعل الوجوب مثلا للإتيان بالماء، توسع العقل توسعا اضطراريا باعتبار الوجود لها وحمله عليها. لماذا يضطر العقل؟ لأنها حد الوجود، فينسب حكم واحد المتحدين إلى المتحد الآخر بالاضطرار، ولذلك قيل مجاز عقلي. مجاز عقلي يعني العقل ماذا؟ يضطر لأن يحول هذا لهذا. وصار مفهوم الوجود والثبوت يحمل على الوجود والماهية وأحكامهما جميعا، فيحكم فتقول الوجود علة، الوجود معلول، هذا الوجود وأحكامه، وتقول الإنسان ناطق، الإنسان موجود، الإنسان حيوان، فالماهية وأحكام الماهية ماذا؟ تقول ثابتة وهي مطابقة ماذا؟ للثبوت التبعي، والماهية وأحكامهما جميعا. ثم توسع العقل توسعا اضطراريا ثانيا، هذا العالم الثالث اللي هو ماذا؟ التوسع الاضطراري الثاني، بحمل مطلق الثبوت والتحقق على كل مفهوم يضطر إلى اعتباره بتبع الوجود أو الماهية. العقل بعد كل مفهوم يريد أن يعتبر له الثبوت يضطر ماذا؟ لأن يعطيه الثبوت، هسه إما بتبع الوجود كمفهوم العدم، وإما بتبع الماهية كل المفاهيم الفلسفية. ولذلك سمي الثانية فلسفية، والتحقق على كل مفهوم يضطر العقل إلى اعتباره بتبع الوجود أو الماهية، أي كمفهوم العدم هذا بتبع الوجود، فإننا بتبع الوجود نضفي الثبوت للعدم. والماهية إخواني لاحظوا، ماهية يعني ميم ها ألف يا تا، إذا ما اشتبهت، ماهية ميم ألف ها يا تا، هذه ماهية مو الإنسان، مفهوم الماهية من المفاهيم ليس الماهوية، هذا من الغرائب، مفهوم الماهية ليس من المفاهيم الماهوية وإنما هو من المفاهيم الفلسفية. يعني شنو؟ عندما تأتي الماهيات المتعددة إلى الذهن أعطيها عرض عام، ما هو العرض العام؟ فتقول الإنسان ماهية، والشجر ماهية، والسماء ماهية، والماء ماهية، وهكذا، هذه ماهية. ولذلك الإنسان حيوان ناطق ماهية، فإذا الماهية ماذا؟ لا تؤخذ في الماهيات، لكنها من العرض العام ينتزع من الماهيات، ولذلك قيل بأن مفهوم الماهية من المفاهيم الثانية الفلسفية التي تنتزع من أي شيء؟ التي تنتزع من نفس الماهيات، كمفهوم العدم والماهية الذي ينتزع ماذا؟ بتبع الماهية. الماهية الأولى هي الإنسانية، مصادق الماهية، والماهية الثانية التي تنتزع نفس مفهوم الماهية، فمفهوم الماهية ينتزع من مصادقها وهي الإنسان والحيوان والسماء والأرض بالتبع، والقوة والفعل إخوان، والتقدم والتأخر، والعلة والمعلول، والإمكان والوجوب، كل هذه المفاهيم الفلسفية تنتزع بماذا؟ بتبع الماهيات والمفاهيم الماهوية. ثم التصديق بأحكامها، فالظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق بعوالمه الثلاثة بهذا المعنى الأخير، يعني بالعوالم الثلاثة، هو الذي نسميه نفس الأمر، ويسع الصوادق من القضايا الذهنية كما بين الإنسان نوع، والخارجية كما في الإنسان موجود، وما يصدقه العقل ولا مطابق له في ذهن أو خارج كما في تقول العدم باطل الذات، غير أن هذا بعد إخوان ما بشيء جديد، غير أن الأمور النفس الأمرية لوازم عقلية للماهيات، يعني مفاهيم ثانية فلسفية تنتزع من الماهيات متقررة بتقررها، طبعا ما عدا مفهوم العدم، وللكلام تتم ستمر بك إن شاء الله تعالى، وقيل يأتي وقيل.